بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، قائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال حدثنا أبو قال حدثنا عبد الله بن نمير ووكيع حاء، قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا عيسى بن يونس، كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا ليث حاء، قال وحدثنا محمد بن رمح، قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة، ثم أدركته وهو يسير. قال قتيبة يصلي، فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت آنفا وأنا أصلي، وهو موجه حينئذ قبل المشرق. ثم قال رحمه الله وحدثنا أحمد بن يونس، قال حدثنا زهير، قال حدثني أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق، فكلمته فقال بيدي، فقال لي بيده هكذا، وأومأ زهير بيده، ثم كلمته فقال لي هكذا، وأومأ زهير أيضا بيده نحو الأرض، وأنا أسمعه يقرأ يومئ برأسه. فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك، ما فعلت في الذي أرسلتك له، فإنه لم يمنعني أن أكلمك، فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. قال زهير وأبو الزبير جالس مستقبل الكعبة، فقال بيده أبو الزبير إلى بني المصطلق، فقال بيده إلى غير الكعبة. ثم قال رحمه الله وحدثنا أبو كامل الجحدري، قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فبعثني في حاجة، فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه إلى غير القبلة، فسلمت عليه فلم يرد علي، فلما انصرف قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. ثم قال رحمه الله: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا كثير بن شنظير عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، بمعنى حديث حماد. هذا الباب كنا بدأنا الكلام حوله في درس ماضي، وهو النهي عن الكلام في الصلاة بغير أعمال الصلاة، ومنها رد السلام، فإن المصلي إذا سلم عليه إنسان لا يشرع له أن يرد السلام وهو في الصلاة، لكنه يمكنه أن يشير بما يدل على أنه يرد السلام دون كلام، وربما كانت الإشارة هنا أبلغ من العبارة، فيرد السلام بالإشارة، وهذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر. وإنما استدل الإمام مسلم رحمه الله بحديث جابر ونحوه على أن الكلام في الصلاة ممنوع، وإن كان سلاما، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في أول الإسلام يتكلمون في الصلاة ويسلم بعضهم على بعض، بل إن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أخبرنا أنه كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، وذلك قبل أن يهاجروا إلى الحبشة، فلما رجعوا من هجرتهم إلى الحبشة وسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم. فعرف من هذا الحديث تاريخ نسخ الكلام في الصلاة بالمنع. وأورد في الحديث أن هذا إنما جاء النهي بما أنزل الله تعالى من قوله: وقوموا لله قانتين. وكنا انتهينا إلى حديث أبي بكر بن أبي شيبة، ذاك هو حديث أورده الإمام مسلم على سبيل المتابعة لحديث زيد بن أرقم، الحديث الذي درسناه في درس البارحة، وهو قوله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شويل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله روايات على سبيل المتابعة لهذا الحديث، وهو حديث أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير ووكيع يعني ابن الجراح. ثم حول الإسناد ليسوق الحديث من طريق أخرى. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم يعني الحنظلي ابن راهوية قال أخبرنا عيسى بن يونس قال كلهم يعني عبد الله بن نمير ووكيع بن الجراح وعيسى بن يونس ثلاثتهم يروون الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد. فمدار الحديث على إسماعيل بن أبي خالد. قال بهذا الإسناد يعني عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر يشهد لحديث زيد بن أرقم وفيه قصة تسليم جابر رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وامتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الرد عليه حتى فرغ من صلاته. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد. وقتيبة بن سعيد ممن أكثر مسلم الرواية عنه في صحيحه وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني يقال اسمه يحيى وقيل اسمه علي. قال فيه الحافظ بن حجر إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة مات سنة 400 من الهجرة وروى له الجميع. قتيبة يروي هذا الحديث عن ليث والمراد به الليث بن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي الإمام أبو الحارث المصري. قال فيه الحافظ بن حجر إنه ثقة ثبت إمام. وإنه فقيه من أئمة الفقه حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله قارن بينه بين فقهه وفقه الإمام مالك فقال الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه ضيعوه. هذا الليث من الطبقة السابعة يعني طبقة الإمام مالك مات سنة 79 و100 سنة 79 و100 وروى له الجميع. هو الليث بن سعد قال في الرواية الأولى ليث وقال في الرواية الثانية الليث في رواية محمد بن الربح قال حدثنا الليث والمراد به هو الليث الأول. ثم قال حاء وحدثنا محمد بن رمح. ومحمد بن رمح هو ابن المهاجر التجيبي مولاهم المصري قال ثقة ثبت من الطبقة العاشرة مات سنة 204. من الطبقة العاشرة مات سنة 242 وروى له مسلم وابن ماجه. هذا محمد بن رمح وهو في هذه الرواية يتابع قتيبة بن سعيد وكل منهم يروي حديثه عن الليث. قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير وأبو الزبير ومحمد بن مسلم ابن تدرس الأسدي مولاهم أبو الزبير المكي قال عنه الحافظ إنه صدوق إلا أنه يدلس من الطبقة الرابعة، مات سنة 26 و100 من الهجرة. قال عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما الصحابي ابن الصحابي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يسير يعني على ناقته متجها نحو الشرق، لكنه كان صلى الله عليه وسلم يتنفل على الناقة يعني يصلي نافلة. قال قتيبة يصلي يعني يسير حال كونه يصلي. قال فسلمت عليه، وهذا محل الشاهد من الحديث ومناسبته للترجمة، فسلمت عليه يعني فسلم جابر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأشار أي فأشار النبي صلى الله عليه وسلم يرد بالإشارة السلامة، فلما فرغ يعني من صلاته دعاني أي ناداني فقال إنك سلمت آنفا يعني سلمت علي قبل قليل وأنا أصلي، وكأن في هذا اعتذار منه عليه الصلاة والسلام لجابر في أنه لم يرد عليه السلام، وهو موجه يعني وجهته حينئذ قبل المشرق أي ناحية المشرق، فكان يصلي إلى غير القبلة. واستدل أهل العلم بهذا الحديث على أن المسافر أو الراكب إذا كان متجها لغير القبلة وأحب أن يصلي سبحة ونافلة فذلك جائز إن شاء الله. وشرط استقبال القبلة إنما هو في الصلاة الفريضة، في الفريضة، أما إذا كانت نافلة للراكب والذي يسير فلا بأس وإن كانت لغير القبلة، أما من يصلي على الأرض وهو يعرف اتجاه القبلة فلا بد من استقبال القبلة. ما فهمت السؤال، يعني الراكب؟ نعم، إذا كان الراكب مثلا يخرج من بيته متجها إلى السوق أو إلى المسجد أو إلى عمله وأحب أن يتنفل وهو في سيارته ونحوها لا بأس أن يصلي وإن لم يستقبل القبلة. وبعض أهل العلم يشترط أنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو متجه إلى القبلة ثم بعد ذلك يصلي حيث توجهت به راحلته، وإن كان هذا الحديث الوارد عن جابر رضي الله عنه لم يرد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الصلاة وهو متجه إلى القبلة، وإنما أطلق أنه كان متوجها إلى بني المصطلق. قال ثم ساق الحديث من طريق أخرى أيضا على سبيل المتابعة فقال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس، وهو أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيس التميمي اليربوعي الكوفي، قال فيه الحافظ: إنه ثقة حافظ من كبار الطبقة العاشرة، مات سنة 27 و200، وروى له الجميع. قال: حدثنا زهير، والمراد به زهير بن معاوية ابن خديج، كنيته أبو خيثمة الجعفي الكوفي نزيل الجزيرة، يعني أرض الجزيرة، وهي أرض في العراق أو في الشام تسمى بهذا أو توصف بهذا الوصف. قال: ثقة ثبت، إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخرة من الطبقة السابعة، مات سنة 72 و100، يروي عن أبي الزبير. وزهير هذا يتابع الليث بن سعد في الرواية السابقة، لأنه والليث بن سعد يرويان عن أبي الزبير. وأحمد بن يونس يتابع كلا من قتيبة ومحمد بن رمح. قال عن أبي الزبير، فمدار الحديث على أبي الزبير. قال: عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق، قال: فأتيته وهو يصلي على بعيره، فكلمته فقال لي بيده هكذا. قال: وأومأ زهير بيده، يعني إن جابر قال حكى الفعل. قال: وأومأ بيده هكذا، لكن زهير ابن معاوية هو الذي أشار بيده مفسرا كلام جابر رضي الله عنه. قال: فأومأ زهير بيده، ثم قال: ثم كلمته، والمتكلم هو جابر، فقال لي هكذا. فأومأ زهير بيده يحكي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا نحو الأرض. يقول جابر: وأنا أسمعه يقرأ يومئ برأسه، يعني وهو يصلي يقرأ وأسمع قراءته، وعند الركوع والسجود يومئ، يعني يشير برأسه، يومئ برأسه. قال: فلما فرغ يعني من صلاته قال: ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ سأل جبريل، سأل الرسول صلى الله عليه وسلم جابرا. وهذه الرواية فيها اختصار عن الرواية السابقة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر لجابر بأنه لم يرد عليه السلام لكونه انشغل عن الرد بالصلاة. قال هنا: ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. قال زهير: وأبو الزبير جالس مستقبل الكعبة، يعني إن زهير لما روى هذا الحديث كأنه التبس عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي كان متجها إلى الكعبة، فصحح له أبو الزبير بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى كان متجها إلى المشرق ولم يكن متجها إلى الكعبة. قال جالس مستقبل الكعبة، فقال بيده أبو الزبير إلى بني المصطلق، يعني كان متجه لغير الكعبة، فقال بيده إلى غير الكعبة. فهذا الحديث محل المناسبة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على جابر سلامه لاشتغاله بالصلاة. فعرف من هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يرد السلام أو أن يتكلم في غير الصلاة وهو في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع دل ذلك على أن هذا هو الأمر الواجب. لماذا عرفنا أن هذا هو الواجب وأنه يحرم الكلام؟ لأن رد السلام واجب. الأصل أن السلام سنة ورد السلام واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ترك هذا الواجب دل على أن تركه أوجب من فعله. ومن هنا استنبط أهل العلم أنه يحرم السلام، يحرم الرد، ويجب السكوت وعدم الرد حتى يفرغ من صلاته. لكنه يمكنه أن يرد بالإشارة، لأن الإشارة مأذون فيها، وإن كانت عملا خارجا من خارج الصلاة لكنه لما كان عملا يسيرا تجوز عنه. وأما الكلام فهو الممنوع. وهذا يطابق ويوافق ما دل عليه وما ترجم له الإمام النووي من قوله تحريم الكلام، وجوب السكوت وتحريم الكلام، وجوب السكوت يعني عن الكلام خارج الصلاة وتحريم الكلام أثناء الصلاة. وهذا هو الذي ترجم له رحمه الله. ثم ساق حديثا آخر لجابر رضي الله تعالى عنه، وهو على سبيل المتابعة للرواية السابقة، حيث قال: وحدثني أبو كامل الجحدري. وأبو كامل الجحدري سبق لنا أن ترجمنا له، وهو كما ذكره يعني وكما ذكر عندنا من قبل فضيل بن حسين بن طلحة الجحدري أبو كامل، قال: ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 37 و200، وروى له الإمام البخاري تعليقا، وروى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هذا هو أبو كامل الجحدري. قال: حدثنا حماد بن زيد، وهو حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري. قال فيه الحافظ: إنه ثقة ثبت فقيه، قيل إنه كان ضريرا. ويقول الحافظ: لعله طرأ عليه، يعني عمي في آخر أيامه. لأنه صح في من كتب سيرته أنه كان يكتب يعني حديثا، والكاتب يعني الأعمى لا يكون كاتبا. قال: من كبار الطبقة الثامنة، مات سنة 79 و100، وروى له الجميع. هذا هو حماد بن زيد، روى عن كثير، والمراد بكثير هو كثير بن شنزير المازني أبو قرة البصري. قال فيه الحافظ: إنه صدوق يخطئ، من الطبقة السادسة، لكن روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال عن كثير عن عطاء، والمراد بعطاء هو عطاء بن أبي رباح، واسم أبيه أسلم القرشي مولاهم المكي. قال: ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإرسال، من الطبقة الثالثة، مات سنة 14 و100، وروى له الجميع. وهذه الرواية يكون عطاء قد تابع فيها أبا الزبير. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبعثني في حاجة، فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه على غير القبلة. قال: فسلمت عليه فلم يرد علي يعني السلام. ومراد جابر رضي الله عنه أنه لم يرد عليه السلام باللفظ، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه بالإشارة كما جاء في الرواية السابقة. قال: فلم يرد علي، فلما انصرف يعني من صلاته، قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. وهذا الحديث ظاهر مناسبته للترجمة، وهو عدم الكلام أثناء الصلاة. هذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله من طريق أخرى أيضا على سبيل المتابعات. قال: وحدثني محمد بن حاتم، والمراد به محمد بن حاتم ابن ميمون البغدادي الملقب بالسمين. قال فيه الحافظ: إنه صدوق ربما وهم، وكان فاضلا، من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له الإمام مسلم وأبو داود. محمد بن حاتم يروي هذا الحديث عن معل بن منصور، ومعل بن منصور هو معل ابن منصور الرازي، كنيته أبو يعلى. قال: نزيل بغداد، ثقة سني فقيه. قال: طلب للقضاء فامتنع. وهنا يعلق الحافظ ابن حجر يقول: أخطأ من زعم أن أحمد بن حنبل رماه بالكذب، من الطبقة العاشرة، مات سنة 211، روى له الجميع. هذا هو معل بن منصور. قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد، وعبد الوارث بن سعيد هو ابن ذكوان العنبري مولاهم أبو عبيدة التنوري البصري. قال: ثقة رمي بالقدر، لكن علق الحافظ بقوله ولم يثبت عنه، يعني نفى عنه هذه التهمة. من الطبقة الثامنة، مات سنة 80 و100 من الهجرة، وروى له الجميع. قال: حدثنا كثير، يعني ابن شنظير، وقد صرح باسمه هنا كثير ابن شنظير، عن عطاء عن جابر. فهذا الحديث أو هذه الرواية متابعة للرواية السابقة، وفيها أن مدار الحديث على كثير، حيث رواه عبد الوارث بن سعيد في هذه الرواية، وفي الرواية السابقة حماد، فحماد بن زيد وعبد الوارث بن سعيد يتابع بعضهم بعضا في رواية هذا الحديث عن كثير بن شنظير، عن عطاء عن جابر. وهذه الرواية مع الرواية الأسبق رأينا فيها أن عطاء تابع أبا الزبير في رواية الخبر عن جابر، فالخبر مداره على جابر، ورواه عن جابر كلا من عطاء وأبي الزبير، ورواه عن عطاء كثير بن شنظير والليث بن سعد، لكن الليث رواه عن أبي الزبير. وهكذا عندما نشجر إسناد هذا الحديث نجده مداره على جابر رضي الله عنه، وقد رواه عن جابر راويان، ورواه عن الراويين رواة، عن أبي الزبير رواه الليث، وعن عطاء رواه كثير بن شنظير. قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، بمعنى حديث حماد ابن زيد. علق الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذا الباب قائلا: باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته، يعني من إباحة الكلام. قوله: وثكل أمياه. قال: الثكل بضم الثاء وإسكان الكاف، ثكل، وبفتحهما ثكل، وبفتحهما يعني بفتح الثاء والكاف وثكل، جميعا لغتان كالبخل والبخل، هكذا حكاهما الجوهري يعني في كتابه الصحاح، وهو من علماء اللغة، وكذا غير الجوهري حكاه. ومعنى الثكل أو الثكل فقدان المرأة ولدها، وامرأة ثكلى، وامرأة ثاكل، وثكلته أمه، قال بكسر الكاف ثكلته أمه، وأثكله الله أمه، كل هذا بمعنى واحد. قوله: أمياه، قال هو بكسر الميم. قوله: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، يعني فعلوا هذا ليسكتوه، يعني معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه. قال: وهذا محمول على أنه كان قبل أن يشرع التسبيح، إذا إذا كان رجال وانتابهم شيء في الصلاة فإنهم يسبحون، وأما الضرب على الأفخاذ فهذا من خصائص النساء، أما الرجال فإنهم يسبحون وأما النساء فإنهم يصفحون أو يصفقون. قال: وهذا محمول على أنه كان قبل أن يشرع التسبيح لمن نابه شيء في صلاته. قال: وفيه دليل على جواز الفعل القليل في الصلاة لأنهم ضربوا على الأفخاذ وهو ليس من فعل الصلاة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. وكذلك الكلام اليسير كما حدث من معاوية بن الحكم لما شمت العاطس ولما قال: واثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي، عد ذلك قولا يسيرا لم تبطل به الصلاة. قال: وفيه دليل على جواز الفعل القليل في الصلاة وأنه لا تبطل به الصلاة وأنه لا كراهة فيه إذا كان لحاجة كالضرب على الفخذين أو على الفخذ. قوله: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. قال: فيه بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظيم الخلق الذي شهد الله تعالى له به، كما قال: وإنك لعلى خلق عظيم. ورفقه بالجاهل ورأفته بأمه ورأفته بأمته صلى الله عليه وسلم وشفقته عليهم. قال: وفيه التخلق بخلقه صلى الله عليه وسلم في الرفق بالجاهل، يعني يستنبط من هذا أنه ينبغي وخاصة لطلاب العلم وللعلماء أن يتخلقوا بأخلاقه عليه الصلاة والسلام في أن يرفقوا بالجاهل حتى يعلموه، ولا ينبغي لهم أن يشددوا عليه أو أن يصرخوا في وجهه أو أن يشتموه، وإنما يأخذونه باللين وبالرفق. ومواقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا متعددة وكثيرة، ولهذا تحقق فيه هذا الوصف: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. قال: وفيه التخلق بخلقه صلى الله عليه وسلم في الرفق بالجاهل وحسن تعليمه واللطف به وتقريب الصواب إلى فهمه. قوله: فوالله ما كهرني، أي من تهرني. قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قال: فيه تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لحاجة أو غيرها، وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرها، فإن احتاج إلى تنبيه أو إذن لداخل ونحوه سبح إن كان رجلا، وصفقت إن كانت امرأة. هذا مذهبنا، هكذا يقول الإمام النووي، يعني مذهب الشافعية. ومذهب مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهم والجمهور من السلف والخلف كلهم على هذا الرأي. وقال طائفة منهم, وقال طائفة يعني من أهل العلم منهم الإمام الأوزاعي, يجوز الكلام لمصلحة الصلاة لحديث ذي اليدين. وحديث ذي اليدين سيمر بنا, وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه إحدى صلاتي العشاء, إحدى صلاتي العشي وليس العشاء, والمراد بها إما صلاة الظهر أو صلاة العصر. صلى بهم ركعتين ثم سلم, فقال ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لم تقصر ولم أنسى. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قائلا: حقا ما يقول ذو اليدين؟ فهذا الكلام كله جرى أثناء الصلاة. قالوا: نعم. فقام عليه الصلاة والسلام وكبر وصلى ركعتين ثم سجد سجود السهو. استدل بهذا الإمام الأوزاعي رحمه الله على أنه إذا وقع في الصلاة شيء يحتاج إلى تنبيه فإنه لا بأس أن ينبه الإمام ولو بالكلام. هذا ما أشار إليه الإمام النووي. قال: وقال طائفة منهم الأوزاعي: يجوز الكلام لمصلحة الصلاة لحديث ذي اليدين. قال: وسنوضحه في موضعه إن شاء الله. وهذا في كلام العامد العالم, لو تكلم فلا تبطل صلاته, لا تبطل صلاته بالكلام القليل عندنا يعني عند الشافعية. وبه قال مالك وأحمد والجمهور, أي لا تبطل الصلاة صلاة الناس بالكلام القليل. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه والكوفيون يعني من أتباعه: تبطل يعني الصلاة قليلا أو كثيرا تبطل يعني وإن كان ناسيا. قال: دليلنا يعني الشافعية والمالكية والحنابلة حديث ذي اليدين, فإن كثر كلام الناس ففيه وجهان مشهوران لأصحابنا أصحهما تبطل صلاته, لأنه نادر يعني أن يتكلم الإنسان ناسيا. وأما كلام الجاهل إذا كان قريب عهد بالإسلام فهو ككلام الناس, وحملوا عليه حديث معاوية ابن الحكم, فلا تبطل الصلاة بقليله لحديث معاوية ابن الحكم. هذا الذي نحن فيه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة ولكن علمه تحريم الكلام فيما يستقبل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن, معناه هذا ونحوه يعني مما يشرع. فإن التشهد والدعاء والتسليم هي من أعمال الصلاة، فتندرج تحت التسبيح وقراءة القرآن. قال فإن التشهد والدعاء والتسليم من الصلاة وغير ذلك من الأذكار مشروع فيها، فمعناه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ومخاطباتهم، وإنما هو التسبيح وما في معناه من الذكر والدعاء وأشباههما مما ورد به الشرع. قال وفيه دليل على أن من حلف لا يتكلم فسبح أو كبر أو قرأ القرآن لا يحنث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى هذا من الكلام. قال وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا. قال وفيه دلالة لمذهب الشافعي رحمه الله، فيه دليل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى والجمهور أن تكبيرة الإحرام فرض من فروض الصلاة وجزء منها. ليه؟ لأن النبي قال إنما هو التكبير. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه ليست منها، يعني ليست من الصلاة، بل هي شرط خارج عنها متقدم عليها. هكذا ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، بل ورد عن الإمام أبي حنيفة كما سبق ذكره أنه لو استخدم غير التكبير وجاء بما يدل على التعظيم، كان قال الله العظيم أو الله أعظم أو غير ذلك، يجزئ عن تكبيرة الإحرام. والجمهور على أن التكبير متعين، والالتزام بلفظ الله أكبر هو الواجب. وإن روي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه لو قال الله الكبير فإن هذا يعني يغني لعدم اختلاف المعنى، لكن الجمهور على ضرورة التزام الألفاظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استخدم غير هذا اللفظ. قال وفي هذا الحديث النهي عن تشميت العاطس، يعني أن يقول له يرحمك الله في الصلاة، وأنه من كلام الناس الذي يحرم في الصلاة وتفسد به يعني الصلاة إذا أتى به عالما عامدا. يقول الإمام النووي قال أصحابنا يعني الشافعية إن قال يرحمك الله بكاف الخطاب بطل الصلاة، لكنه لو قال يرحمه الله أو اللهم ارحمه أو رحم الله فلانا، يعني على سبيل الدعاء، فإن هذا لا يبطل الصلاة. قال لم تبطل صلاته، لأنه ليس بخطاب يعني، وإنما هو دعاء. طيب ما شأن العاطس في الصلاة؟ هل له أن يحمد الله أو لا؟ ولذلك يقول هنا وأما العاطس في الصلاة فيستحب له أن يحمد الله تعالى سرا. قال هذا مذهبنا يعني الشافعية، وبه قال مالك وغيره. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما والنخعي وأحمد رضي الله عنهم أنه يجهر به، يعني يقول الحمد لله جهرا. قال والأول أظهر، يعني الإسرار، لأنه ذكر. والسنة في الأذكار في الصلاة الإسرار، إلا ما استثني من القراءة في بعضها ونحوها. ولذلك لا يرى الجهر بها. لكن القائلين كابن عمر والإمام أحمد رحمه الله وغيرهم الذين رخصوا في الجهر قالوا لأنه صلى رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله، يعني جهر بالحمد، فقال سمع الله لمن حمده، وأصبحت يعني من أعمال الصلاة، وأن الملائكة بادرت بكتابة ذلك. ولأن الحمد ذكر، والذكر مشروع رفع الصوت به كما في القراءة الحمد لله رب العالمين، ولهذا رخصوا في الحمد. وأن العاطس لو حمد الله جهرا لا شيء في ذلك، لكن كما قال الإمام النووي رحمه الله وكما ذهب إليه أنه يحمد سرا. قال والأول أظهر لأنه ذكر، والسنة في الأذكار في الصلاة الإسرار، إلا ما استثني من القراءة في بعضها ونحوها. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.